والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة اللاحقة عفوا بقت قضية الدين إيه؟ هل علم الجينات، علم الجينات العلم الحديث، علم الجينات الوراثي الدين، هل هذا حكم حكم القيافة لا يعتد به؟ أو أنه يعتد به فيرفع اليد عن قاعدة الفراش؟ فمر أن التفصيل أن هذا العلم في الطبقة المباشرة أبو ابن، ليس أبو أجداد، أبو ابن، هم يذكرون بأن هذا الفحص بعيد عن الحادث، بل هو تقريبا يستند إلى مواصفات ومعايير حسية تصل بهم النتائج فوق 90-95 كذا. فمن ثم إذا كان الفحص مباشر أبو ابن ليس أبو آباء، الأب 70 هل هو من ربيعة أو من مضر أو من كنانة، هذا بحث آخر، أو من سام أو من حام أو من يافث، ذاك بحث آخر. أما إذا كان مجرد الأب وابن مستقيم فالنتائج حسية وليست حدسية تخطئ وتصيب، بل حسية تكاد تكون يعني جزمية. إذا كان هكذا وهكذا هو تقريبا، فمن ثم يعول عليه في الطبقة المباشرة ويرفع اليد عن قاعدة الفراش الظاهرية. والتجارب أثبتت يعني والعياذ بالله أثبتت وجود مثلا لا سمح الله والعياذ بالله خيانات زوجية عجيبة غريبة بنفس اكتشاف هذا الدين وما شابه ذلك. نعم، ولم يسجل مورد خطأ تقريبا على ما في الإحصائيات العلمية، لم يسجل مورد خطأ في النتائج إلى الآن، ما ببالي أن يرصد نتائج، مع ذلك واحد يفحص أكثر. أما إذا سلسلة الآباء والأجداد تترامى إلى عشرات عشرات، هم يعترفون أن النتائج ظنية حدسية لا يعول، لا يعول عليها. ولو أريد للنتائج أن تكون حسية دامغة تحتاج إلى في الطبقات المترامية جدا. لو أريد للنتائج والفحوص أن تكون حسية دقيقة فتلك تحتاج إلى فكلفة من الفحوص باهظة جدا، غالبا ما يسووها، باهظة جدا. بخلاف المباشر أبو إيم كلفته يسيرة وحسية. هذا يعني التقصي للأخصائيين من جنسيات مختلفة في هذا العلم، هذا الذي يدلون به. فمن ثم إذا كانت النتيجة، احنا بدون ما نقيدها صغرويا، إذا كانت النتيجة حسية تكاد تكون حسية تكاد تكون كالجزم الحسي يعول عليه، وهذا في مباشر. وأما إذا كانت النتائج ظنية حدسية فلا يعول عليها، لما مر بنا أن الظنون غير المعتبرة إذا كانت حدسية وإن تصاعدت إلى القطع أو القطع الجزم يعني لا يعول عليها، في مقابل الظنون التي نصبها الشارع إمارة. وهذا نوع من تنقيح إجمالي لمسألة أن هل القضاء يقضي القاضي بعلمه أو يقضي بالموازين الظاهرية. البينات الأيمان نفس الكلام، فالبينات الأيمان قواعد ظاهرية، هل يرفع اليد عنها بعلم بتوسط علم القاضي أم لا؟ إن كان منشأ الحدس لا يعول عليه، إن كان منشأ الحس ففيه تفصيل مع ذلك، حتى الحس في خصوص القضاء فيه تفصيل. على كل ما وكل محل لا نريد أن نخوض في بحث القضاء، فقط نريد الزاوية إجمالا. هذا بالنسبة إلى الدي إن أي. قبل أن ندخل عنوان البحث الجديد وهو أخذ الأجرة على الواجبات، بحث يعني صناعي حساس ومهم وشيئا ما طويل الذيل، وبعده إذا الله سهل سيكون البحث في أربع قواعد في الفقه السياسي للدولة، وهو تقريبا نهاية المطاف في المكاسب المحرمة. وإذا الله وفق أحيانا على كل الأعمار بيد الله والصحة بيد الله، بعد هذا لن ندخل في البيع ابتداء الشروط، لأن الشروط قواعد عامة في المعاملات أهم من ترتبط الشروط قواعد عامة في المعاملات، ثم بعد ذلك يأتي مرتبة البيع. ترتيب المفروض هكذا. على أي حال الأمر طويل الذيل، بس هذا من بهجات فقط فهرس إجمالي أذكر الأخوة. قبل الدخول في مسألة الأجرة على الواجبات، سائغة غير سائغة، المشهور المنع ما شابه ذلك، قبل الدخول لا بأس أذكر تتمات في استدراكية في العملة الإلكترونية، لأنه محل ابتلاء والأسئلة كثيرة جاية. لا بأس أذكر هذا جملة من الفروع في العملة الإلكترونية، استدراكا لما مر، لمن كانت له همة أن يدون. نعم، ومحل ابتلاء. سؤال وردنا قبل أيام في العملة الإلكترونية، أن نحن في البلدان المهجر، البلدان الهجرة، يعني يمنعون، تدري بعد يمنعون اصطحاب الأموال أكثر من $1,000، وصين وجيم وتحقيق واصعد وانزل، بينما بالعملة الإلكترونية يمكننا ليس شيء تخليه يجيبه، عبارة عن رمز معين، محفظة بنكية، أنت تستطيع أن تنقل ما شئت من الأموال توسط العملة الإلكترونية هذه، سواء البيتكوين أو سولانا أو مولانا، أسماء عديدة ما شاء الله. فأموال كثيرة، فماذا نصنع إذا كانت هذه محرمة؟ بلا الجواب إن ذكرنا مرة أن هذه المعاملة ليست معاملة حقيقية لأنها قمار أو نصب احتيال، تذكروا، أو أنها دين أو كذا كذا، لكن هذا فيما إذا كان التعامل مع مسلم، أما التعامل مع غير مسلم كالأنظمة في البلدان المهجرة وما شابه ذلك لا إشكال في أنه تتعامل إياها، لا من باب أنها هي معاملة حقيقية، من باب أنه أنت تضع اليد على عملة نقدية للبلد في النظام ذلك، ما في معنى كلام فيه. إذا تعامل بين مسلم ومسلم هذا لا يجوز، لا يصور أنه معاملة حقيقية. أما مع أموال غير، أما التعامل مع غير المسلم هذا ليس فيه إشكال. فمن ثم هو إذا ينتقل من بلد إلى بلد في المهجر لا معنى، بالتالي هو سيأخذ من حفيظة البنك الحكومي أو غير الحكومي، بالتالي غير مسلم ما في إشكال، هذا ما يدخل في الحرمة والمنع الذي مر بنا. هذا السؤال. سؤال آخر أيضا، إذن هذا محل استثناء من الحرمة. سؤال آخر أيضا ورد وما أجبنا عنه ولو لم أنشره بعد، لكنه أجبنا عنه شفويا مع أحد الأطراف اللي عند فضائي من الفضائيات، فيقول بأنه نحن تحويلنا المبالغ الضخمة إذا نحول عن طريق العملات الرسمية، سواء عملة رسمية باعتبار تدري الفضائيات أو من قبيلها هكذا معاملات شركات ضخمة وما شابه ذلك، فأنت إذا تريد أن ترسل حوالة إليهم بهذه الشركات أو مريض يسوي عملية كبيرة، هو ذكر هذا المثال في بلد المهجر، سافر إلى بلد المهجر ليقوم بعملية باهظة الثمن، إذا تريد عن طريق العملات الرسمية بلد المهجر يأخذ ضريبة ضخمة عليه بالعملة الرسمية طريق الرسمي، أما عن طريق العملات الإلكترونية لا، أصلا يسهل هذا الشيء وبدون خسارة ضريبة وضرائب وهالمجلة وفلان. فما الحكم إذا كان هذه معاملة قمارية أو تمويهية؟ فكيف ما الحكم فيها؟ الجواب واضح ذكرته، إنه بلد المهجر غير مسلم أو النظام أو كذا الشركات غير مسلمة، التعامل بهذا معهم ليس في إشكال من باب كما مر وضع اليد على كذا. فهذا الكلام فيما إذا كان تعامل مع مسلم، بل وكذلك في الأنظمة الوضعية في البلدان الإسلامية، هذه الأنظمة هي وضعية في الأصل، التعامل معها ليس من باب تعامل حقيقي، التعامل معها ليس تعامل حقيقي، فهذا من باب يصير تعامل لتخريج، سيأتي إن شاء الله في قواعد فقه النظام السياسي تخريج أنه ليس هذا طرف حساب، طرف الحساب بيت المال، من هذه الجهة ما في إشكال في التعامل. فعلى كل إذا خصوص الحرمة تنحصر في العملات الإلكترونية التي لم يضمنها جهة رسمية معينة، طبعا محل البحث هذه في العملات الإلكترونية التي لم يتعهد بضمان قيمتها المالية جهة رسمية معينة، ينحصر فيما إذا كان تعامل شخصي بين مسلم ومسلم، أو افترض شركة بعد شركة لمسلم وشركة لمسلم مثلا، المهم تعامل بين أشخاص، لا التعامل مع الأنظمة الوضعية في البلدان الإسلامية ولا التعامل مع الأنظمة في المهجر وغيرها أو مع غير المسلم، يكون هذه بحكم ليس التعامل مع مسلم، وسيأتي المزيد من تنقيح الصوريات أو الزوايا في القواعد الأربع من الفقه السياسي التي أربع مسائل هي أربع قواعد ستأتي إن شاء الله. سيأتي ذكرت هذه الزوايا ستأتي. طبعا احنا لما نقول الدولة تملك وهو صحيح ليس الدولة هي تملك سيما النظام الوضعي هو نظام وضعي وليس نظام كذا
مثل هناك
ليس سياسة. احنا كلامنا فقهي لا تضع اصبعك على مكان ابحث نظريا والحر تكفيه إشارة مو ألف إشارة بعد الحر تكفيه نص إشارة وليس تكفيه ألف إشارة إيه. كلامنا نظري فسيأتي إن شاء الله نعم الدولة تملك ليس مجهول مالك ولا لأن الطرف التعامل هو بيت المال بيت المال المسلمين يملك وليس مثل ما يقول أموال فرهود تفرهد لا بيت المال وكذا لأن نظام خاص سيأتي إن شاء الله أحكام نظام بيت المال لا يتنافى مع الذي نذكره لماذا؟ لقوانين خاصة في فقه مذهب أهل البيت وهذا غير مجهول مالك نعم لكن ما عليك ما يتنافى. فإذا تنحصر الحرمة في تعامل العملة مع العملة لماذا؟ تعامل مسلم مع مسلم وإلا التعامل مع الأنظمة الوضعية في البلدان الإسلامية أو التعامل كلمة وضعية لها معنى أي نعم أو الأنظمة في المهجر أو غير المسلم هذا لا يشملها سيما مع ضمان مع الاطمئنان بعدم الخسارة وما شابه ذلك التلاف. هاي بالنسبة إلى التعامل مع العملات الإلكترونية محصل مجموع ما أجبنا عليه من أسئلة وجهت إلينا بقيت مسألة واحدة فيها إن شاء الله عندما تأتي القواعد الأربع في الفقه النظام السياسي هذه الاصطلاحات تتضح بشكل بين لدى الأخوة إن شاء الله سيأتي البحث فيها قواعد مهمة في فقه النظام السياسي عنوانها الأعلام من الأولين إلى الآخرين كلهم عنوانها وستأتي تحت عنوان جوائز السلطان واحدة الثانية تولي ولاية الجور الثالثة بيع وشراء الخراج والمقاسمات إيه على كل أربع مسائل أربع هي ليست مسائل هي في الحقيقة أربع قواعد في الفقه السياسي سنبينها قواعد ليست فقه فردي هي فقه سياسي بامتياز والنظرة إليها بهذه النظرة يفتح يعني ينقح غموض في يوميات كثيرة يبتلي فيها المؤمن أو الجماعات أو الكتل في كيفية التعامل مع الأنظمة وسيما الكلام والأنظمة أعام سيأتي إن شاء الله سواء أنظمة في البلدان الإسلامية أو أنظمة في البلدان غير الإسلامية المهجر يعني مقصود منهم غير الإسلامية. نعم فنرجع إلى هذا المطلب وهو مسألة أخيرة بقت وهي الإثارة مذكورة قديما أنا وعدت ببيانها بس صارت غفلة ونسيان لها عدة صياغات هاي الإثارة أو الاعتراض مر بنا أن في العملة الإلكترونية النقدية أو العملة النقدية ساهية إلكترونية أو ورقية العملة النقدية ورقية كانت أو إلكترونية فيما الورقية إلكترونية أو ورقية هذه العملة النقدية الاعتبارية للعملة النقدية الحقيقية. العملة النقدية ماذا؟ الاعتبارية اللي هي بالاعتبار. مرة أن ماليتها من أين مصدرها؟ ماليتها مصدرها أن الجهة المصدرة لهذا الناقد سنقد ورقي أو ناقد إلكتروني، الجهة المصدرة لهذا النقد أو السندات أو ما شئت هو يمتلك ذمة واعتبار عرفي وشرعي، يمتلك ذمة واعتبار شرعي وعرفي. هذا الامتلاك الاعتبار الشرعي والعرفي يعني يسدد الدين لهذه الوثيقة، إن أصل مر بنا أصل العملة النقدية الاعتبارية ورقية كانت أو إلكترونية أو سندات دولة أو وثائق مالية للدولة، الأسماء عديدة 4 5 6 10 أصلها ماذا؟ كمثال الدولة ولا حتى الشركات العملاقة أو الشركات الضخمة، الدولة مثال. في الحقيقة دي الوثيقة التي تصدرها عبارة عن دين في ذمة دي الجهة المصدرة لهذه الورقة. مر بنا مثابة الدين، تلتزم الجهة المصدرة لهذه الوثيقة المالية العنوان العام الوثيقة المالية، ورق نقدي، ورق إلكتروني، سندات، وثائق أخرى لما جرى احتياطي الدولة لما جرى. الجهة المصدرة للوثيقة المالية هي تلتزم بسداد الدين، تلتزم بماذا؟ بسداد الدين. هذه الوثيقة كما مر بنا نسبتها مع الجهة المصدرة دين ومديون، وثيقة الدين لمديون مر بنا، مثل عن الدينار العراقي. الدينار العراقي يعتبر وثيقة مالية كسند دين في ذمة الدولة العراقية، النظام العراقي. لكن هذه الوثيقة التي هي سند دين التعامل بها بين أفراد البشر سواء عراقيين أو عراقيين، التعامل بها ليس كوثيقة الدين، يعني هو الدين الذي على الدولة لكن التعامل بينهم يبذل بأزاء المال. مر بنا من ثم تصير وصيرورة هذه الوثيقة الدينية صيرورتها وتصير وصيرورتها إلى أنها هي مالية اعتبارية، لأنه يتعاوض الناس بها، يتعاوض الناس بها كوسيط للتبادلات والأعوام. مر بنا هذا الأولى، دي الجهة الثانية. الجهة الثانية دي مرت بنا، الجهة الأولى مرت بنا، الجهة الثانية دي مرت بنا. لتوضيح هذه الجهة الثانية فرق عن الجهة الأولى، لأنه الاعتراض إلى الأمة بيناه مبتني على وضوح دي الجهات، مبتني الاعتراض على وضوح هذه الجهة. نعيد بيان الجهة الأولى والثانية ببيان آخر. الذهب له مالية تكوينية وكون مسكوك الذهب له مالية اعتبارية، فتجتمع في الذهب ماليتان، مالية تكوينية ومالية ماذا؟ اعتبارية. علماء المال يقولون المالية الاعتبارية هي الجهة الثانية في الذهب، هي شنو؟ الجهة الثانية في الذهب. هنا المالية الاعتبارية في الذهب المسكوك، لا غير المسكوك، المسكوك المضروب سكر، المالية الاعتبارية في الذهب وهي الجهة الثانية في الذهب، ما هو الرصيد لها؟ الرصيد لها في كجهة أولى، الرصيد لها كجهة أولى ماليتها التكوينية، لا ذمة دولة أو ذمة من ضرب السكر. فالذهب لاحظوا اختلفت منشأ غطاء المالية الاعتبارية فيه عن غطاء أو عن المالية الاعتبارية في الورق النقدي مثلا. الورق النقدي الجهة المالية فيه الجهة الثانية، الجهة الأولى فيه ما هو، ما هو غطاء الجهة الثانية وهي المالية الاعتبارية؟ غطاء هو ذمة الدولة، غطاء ماذا؟ ذمة الدولة أو قل الناتج الوطني للدولة، نفط، خدمات، ربما دولة عندها خدمات فقط بنكية، كل اقتصادها قائم على شنو؟ خدمات البنكية. ربما دولة كل مالها قائم على الخدمات السياحية، ربما دولة والعياذ بالله كل نصف ميزانيتها قائم على الخدمات السياحية المحرمة. يمكن، يمكن على وجهه، يمكن دولة كل مالية والغطاء مالها قائم على بيع المخدرات، 80% ميزانيتها، ما هو في بعض الدول هكذا 80% 70% 50% من ميزانيتها قائم على بيع قضايا المحرمات، أو قائم على الدعارة والعياذ بالله، أو قائم على أو قائم على فرق الجرائم. بعض الدول الماليتها قائمة على أنها تصدر فرق إجرام أو مرتزقة، يعني سواء ترتزقهم تستأجرهم دول أو تستأجرهم تجار كبار، أموال ضخمة طائلة. وهنا مجرى المقصود مو كلامنا في ميزانية الدول، كلامنا في الغطاء الذي لدى الدولة، الغطاء الذي لدى الدولة. فالورق النقدي المالية الاعتبارية فيه اللي هي الجهة الثانية، غطاؤها من الجهة الأولى؟ ذمة الدولة أو قل الناتج الوطني للدولة، الخزين الاحتياطي في البنك المركزي للدولة. جيد. أما في الذهب، لماذا نقارن بالذهب؟ الذهب المالية الاعتبارية فيه وهي الجهة الثانية، رصيدها من؟ غطاؤها، رصيدها المالية التكوينية فيه، ما يحتاج واحد اعتبار، ما يحتاج ذمة أحد. الآن في ظل الأوضاع الراهنة اللي هو في طبول كذا فلان موجودة، الذهب صعد. ليش الذهب يصعد؟ الأوراق الأسهم كلها تنزل، لماذا؟ لا كما هي معجزة سيد الأنبياء، إن هذا مالية تكوينية، الرصيد الأول الجهة الأولى فيه شنو؟ مالية تكوينية، بقية فقاع زبد اعتباري بريح ينتفي كله مثلا. فالمقصود إذن عندنا مالية اعتبارية سواء في الذهب المسكوك المضروب سكر أو في الورق النقدي أو في الورق الإلكتروني أو في السندات وكذا. إذن واضح هذا الصيغ. فلاحظ الآن في الذهب الجهة الثانية عين الجهة الأولى أو جهتان؟ جهتان، إحداهما تكوينية والأخرى اعتبارية لأنها جهة واحدة. جهتان أو جهة واحدة؟ جهتان. لذلك الذهب غير المسكوك ليس لديه الجهة الثانية المالية الاعتبارية، فقط له المالية التكوينية. إذن حقيقة هناك جهتان حيثيتان. إذا اتضح هذا في الذهب يتضح إن شاء الله في الورق النقدي المالي أو في السندات أو النقد الإلكتروني، أن هذه الجهة الثانية تختلف عن الجهة الأولى أحكاما وماذا؟ أحكاما وماذا؟ وموضوعا. بعد شوي شوي نغوص أكثر، لأن الاعتراض ما يمكن تنقيحها قبل الاطراحها، ما يمكن تنقيحها إلا أنقح المقدمات. الجهة الأولى في الذهب وهي المالية التكوينية بمثابة حيثية تعليلية للجهة الثانية أو حيثية تقييدية. تعليلية، ما الفرق بين حيثية تقييدية والتعليلية؟ الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية كلا العنوانين، كلا المصطلحين في الفلسفة له معنى، في المنطق له معنى، في الفقه والأصول له معنى. يعني بعبارة الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، الحيثية التعليلية بنفسها ربما لها خمس معاني، خمس مصطلحات، وضربتها وهو الحيثية التقييدية أيضا لها ماذا؟ خمس معاني مصطلحات تصويرها كذا. إن شاء الله بعد التعطيل، لأنه أسبوع ظهر التعطيل. وصلى الله على محمد وعلى طالب، نعيد البيان إن شاء الله لأنه بعد ما ختمنا. وصلى الله على محمد وعلى